الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا سماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني ما زلنا في لقاءات جفاف الروح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلها ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة، وإن اجتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحلة البحث عن الارتقاء الإيماني وشحن الروح في رحلة السير إلى الله عز وجل، نبحث سويا عن معالم السير في الارتقاء الإيماني ومعالم السير في التزود الروحي مع الله في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده. تكلمنا المرة اللي فاتت عن معالجة حالة الجفاف الروحي اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها، وكان منها 3 خطوات أساسية كانت التخلص من أسباب الجفاف الروحي، ودي اتكلمنا عليها. والنقطة الثانية ان هي ممارسة عملية الشحن الروحي أو الشحن الإيماني المستمر، فضلا عن النقطة الثالثة اللي هي المحافظة على هذا المخزون أو هذا الشحن الروحي أو الإيماني في رحلة السير إلى الله عز وجل، كيفية المحافظة على هذا الشحن بشكل مستمر دائم. تمام، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حتة ممارسة عملية الشحن الروحي المستمر، إزاي نبدأ نشحن روحنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. خد بالكم يا جماعة، نقطة مهمة جدا، للأسف الناس بتظن إن الكلام عن الإيمانيات أو الكلام عن الأشياء اللي هي متعلقة بجوانب الروح أو جوانب الإيمان أو جوانب الارتقاء الإيماني في رحلة سير الله عز وجل، جوانب كلها يعني مش بتشكل وعي الإنسان أو بتؤثر في رحلة سيره إلى الله عز وجل وفي تعاملاته، وده من الأخطاء التربوية والأخطاء الدعوية للأسف اللي بيقع فيها كثير من الناس. لأن للأسف الشديد إن لو ما تخلصناش من أسباب الجفاف الروحي وبنفضل عايشين في دايرة الفراغ الإيماني، ويحصل عندنا قضية الضمور أو الخواء الإيماني في رحلة السير إلى الله عز وجل، فبالتالي نتيجة ده بيبقى سهل جدا استنفاذ الطاقة الإيمانية نتيجة الضغوطات البسيطة أو المؤثرات اللي بتحصل لنا في الممارسات اليومية في هذه الحياة، وبيؤدي بعد كده للنقص الإيماني وللفتور العبادي والجفاف الروحي. وحط بقى أي مصطلحات وأي كلام بعد النقطة اللي بيوصل بيها العبد في هذا الأمر من الخواء أو النقص الإيماني أو الخواء الروحي أو الضمور الإيماني في رحلة السير إلى الله عز وجل. عشان كده نقطة إن يقول لك إن التعبئة الإيمانية للنفس بشكل مستمر، اللي هي فكرة ممارسة عملية الشحن الإيماني والشحن الروحي المستمر في رحلة السير إلى الله عز وجل، أهم بكتير جدا من أي شيء ممكن العبد أو ممكن الإنسان يهتم بيه في حياته. وعملوا مثال كده ما بين الظمأ الإيماني أو الظمأ الروحي والجوع الروحي، فضلا عن المقارنة ما بين الظمأ أو الجوع الإيماني أو الروحي إن صح التعبير وظمأ الإنسان أو جوع الإنسان الطبيعي اللي هو بيحتاج فيه للأكل والشرب. يقول لك إن الإنسان يستطيع إن هو يصبر على الأكل والشرب، لكن أبدا لا يستطيع أن يصبر على ظمأ الروح في رحلة السير إلى الله عز وجل، لا يمكن. لأن عارفين يا جماعة ده ليه؟ ده بيؤدي لمسخ، لما يحصل ظمأ روحي وجفاف روحي ونقص إيماني في رحلة السير إلى الله عز وجل ونتيجة الاحتكاكات الحياتية اليومية اللي بنمر بيها، بيوصل للعبد أو الإنسان لدرجة من درجات المسخ في هوية الإنسان حقيقي وفي عقل الإنسان، فضلا عن اضطراب رهيب في مساراته الفكرية والنفسية على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي وحتى كمان على مستوى اختياراته الحياتية. فتلاقيه فجأة بيتحول لصورة شيطان أو لشيطان في صورة إنسان، على المستوى كشخص وعلى المستوى كفكر وعلى المستوى كتعاملات. إيه ده؟ هو ده، هو ده فلان اللي كان بيتكلم في الدين، أو هو ده فلان اللي كان قريب من ربنا، أو هو ده اللي كان فلان ظهره السنة، دي فلانة اللي كانت بتحفظ قرآن، دي فلانة اللي كانت لابسة حجاب شرعي، دي فلانة اللي كانت بتتصدق وبتصوم، دي فلانة اللي كانت بتشتغل في الأعمال الخيرية وبتحس الناس على الخير. ايه اللي حصل؟ ايه التحول ده؟ نتيجة ان هم لم يستجيبوا لظمأ الروح، لم يستجيبوا لهذا الخواء ولنداء الروح بهذا الخواء، فبالتالي ما اهتموش بالنقطة دي وكملوا في حياتهم، فحصل عندهم هذا النقص الإيماني والعياذ بالله. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليه في القرآن بقوله عز وجل: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نتيجة عدم استجابته لآيات الله واستجابته لنداء الروح المستمر بيحصل عنده عمى، عمى قلبي وعمى نفسي وعمى عقلي وعمى فكري في تعاملاته وفي حياته وفي رحلة سيره إلى الله عز وجل، مش عايز أقول في حياته مع الله، وهي دي الأهم يا جماعة. بص يا جماعة، لا أخفيكم سرا، كل اللي احنا فيه ده كلها 60 70 سنة وهنقابل ربنا من الآخر، يعني بدون بقى مجاملات وكلام يعني إيه مشاعري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمار أمتي ما بين 60 والسبعين، ده متوسط أعمار الأمة. طب ثم يا رسول الله وبعدين؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. خلصت، إنك ميت وإنهم ميتون. طب وبعد كده لما هنموت هنروح فين؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. طب وفي الجنة إيه أعلى النعيم؟ آه حلو النعيم الحسي والنعيم المعنوي والنعيم اللي موجود في الجنة بكل أنواعه، طب في حاجة أعلى؟ آه الأعلى ده اللي هو الأنس بالله ورؤية وجه الله عز وجل، لدرجة أنه قيل إن أعلى واحد منعم في الجنة هو الذي سينظر إلى وجه الله بكرة وعشية مرتين في اليوم، ده أعلى نعيم في الجنة بعد إما ربنا سبحانه وتعالى يحل علينا رضوانه ولا يسخط، أو فلا يسخط علينا بعده أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إلى وجه ربنا سبحانه وبحمده بكرة وعشية على الوجه الذي يرضيه عنه. فبالتالي هي 60 70 سنة، ها وبعدين؟ إيه اللي مستاهل في الحياة؟ إيه يعني؟ إيه اللي مستاهل إن أنا أبعد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي مستاهل إن أنا ما أهتمش بقلبي وأبيع قلبي لله تبارك وتعالى؟ إيه اللي يستاهل إن أنا أقصر في حق ربنا عز وجل؟ إيه اللي يستاهل إن أنا مش كل يوم أخد خطوة في قربي من ربنا؟ حتى يا جماعة مش بتكلم في منظومة أو في معيار أو في جو ملائكي مزعوم أبدا، أنا هتعامل بده مع بشريتي، هتعامل بده إن أنا حتى هأقيم عبودية لله عز وجل في الغلط، هأقيم عبودية الله تبارك وتعالى حتى وأنا على الذنب، عبوديتي إن أنا لما أقع في الذنب أتوب أرجع لربنا سبحانه وتعالى، نعم العبد إنه أواب. فبالتالي حتى وأنا في غفلة هبقى بعبد ربنا، بعبد ربنا بانكسار وافتقار إن أنا مش قادر يا رب، إن أنا عايز أرجع لك يا رب، نفسي أقرب منك، نفسي أتوب. حتى في هذا الموضع أنا بأحقق عبودية لله، عشان أنا عارف إن هي مدة مش محتاجة أي، مش محتاجة إن حد يشيل من حد. كان استنصح أحد يعني الدعاة جزاهم الله خيرا، شيخنا وسيدنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، بنقول له: يا دكتور انصحني. قال لي: انت لو عرفت ان انت هتموت بكره هتشيل من حد؟ كان الكلام ده في شعبان، فعشان يعني ايه مساله رفع الصحائف ومساله سلامه الصدر. فقلت له: لا والله يا دكتور، انا بالنسبه لي مش هفكر في الموضوع ده اساسا، هنشغل بالعمل اللي انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يختم لي بيه. قال لي: فبالتالي الدنيا كلها مش مستاهله ان انت تشيل من حد، سلم صدرك للناس، حتى اللي أذاك ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك حقك منه، لو ما كانش في الدنيا هيبقى في الآخرة. قال لي: يا ابني مفيش حاجة مستاهلة في الدنيا. فعلا مفيش حاجة مستاهلة في الدنيا. الحاجة الوحيدة اللي تستاهل إن إحنا نعيش عشانها هي علاقتنا بربنا وبس. الحاجة الوحيدة اللي تستاهل إن أنا أبقى حزين إن أنا ما حصلتهاش هو مقامي عند ربنا عز وجل. وبعد كده زي ما بيقولوا كده: كل ما دون الجنة دون. أنا عايز أقول: وكل ما دون العلاقة مع الله دون. مش حاجة مستاهلة. مش عايزين نوصل لمرحلة التيه والغواية والضلال. مش عايزين نخسر واحنا جايين في الدنيا دي عشان نكسب، عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ايه الروافد اللي احنا عايزين نشتغل عليها عشان نعبئ هذه الروح، تعبئة الروح، تعبئة الإيمان، نشحن إيمانيا، نشحن روحنا في رحلة السير الله عز وجل. عندنا محطات تعبئة إيمانية، نقدر نحن نقول عندنا محطات يومية. نركز قوي يا جماعة في الكلام ده، محطات يومية. يا ريت بقى اللي بيعرف يلخص ويكتب والكلام ده عشان الناس تستفيد، يبقى جزاه الله خير. محطات يومية ومحطات أسبوعية ومحطات شهرية ومحطات سنوية. المحطات اليومية دي كل يوم احنا محتاجين نركز عليها قوي يا جماعة. خدوا بالكم احنا بنبني يومنا على المحطات دي. ابني يومك وابني يومك على ده. دي خطوط حمراء عندك فيما بينك وبين الله، لان هو ده اللي هيخليك تكمل في الحياة، هو ده اللي هيخليك تكمل في رحلة السير لله عز وجل. الجزء الأول هي المحطات اليومية، من أول الفرائض ثم النوافل، ده الأصل. الحديث اللي كلنا عارفينه، الحديث اللي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى أول حاجة في الفرائض، في التقرب إلى الله عز وجل والشحن الإيماني، التقرب إلى الله بالفرائض. والفرائض زي ما احنا قلنا كتير ونقول الجملة دي عشان الناس تاخد بالها منها وتنتبه، إن الفرائض فعلية وتركية. الفرائض الفعلية اللي أنت بتفعلها، الفرض اللي عليك، زي الصلاة، زي الصيام، زي الحج، زي الزكاة لو أنت من أهل الزكاة، زي بر الوالدين، زي صلة الأرحام، وهكذا. وفرائض تركية، إن أنت تترك الحرام، تترك ما نهى الله عنه سبحانه وبحمده. ثم بعد كده النوافل، نوافل الأعمال بقى، كل ما زاد عن هذه الفرائض فهو نافلة. حط صبعك عشوائيا، عايزين نعمل كده يا جماعة مشروع عمر، عايزين نعمل مشروع عمر حتى نلقى الله، اللي هي مشروع شعب الإيمان، تطبيق شعب الإيمان. احنا دايما بنتكلم في قضية التطبيق، كل الكلام اللي احنا بنقوله ده أنا آسف في الهوى إن صح التعبير عفوا، يعني لو ما حصلش تطبيق لهذا الكلام، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى الأصل اللي أنت بتسمع دي رسالة من ربنا، أنت الرسالة دي هتترجمها إزاي؟ واحد هياخد الرسالة دي ويعدي عليها يقرأها، الله جميلة حلوة وبعد كده شكرا. واحد هياخد تاني الرسالة دي وهيطبق اللي فيها. فبالتالي احنا بنشتغل على التطبيق مش على السماع، وإن كان سماع المواعظ جزء أو أول خطوة أو من الخطوات اللي بتخلينا إن احنا نطبق، نتحمس لده، نرغب النفس في ده، أو نرهب النفس لحاجة معينة، فبالتالي تؤدي لينا السلوك الإيجابي في التطبيق، مش السلوك السلبي في الإيه؟ في عدم التطبيق. فحتة شعب الإيمان يا جماعة، إن احنا ليه ما ناخدش مثلاً كل يوم شعبة من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ليه مش كل يوم أخش كده أعمل سيرش شعب الإيمان، إيه شعب الإيمان، واجتهد إن أنا كل يوم، كل يومين ثلاثة، كل أسبوع، إن أنا أطبق شعبة جديدة من شعب الإيمان. تخيل كده أنت عندك بناء الإيمان داخل القلب مكون من 72 أو 73 قطعة داخل القلب، وانت كل يوم عايز تحط قطعة عشان الإيمان يكمل في قلبك في رحلة السير إلى الله عز وجل. فبالتالي مسألة شعب الإيمان دي، حط بقى النوافل دي تحت منها شعب الإيمان، عيش معاها طول ما انت ماشي في رحلة السير إلى الله عز وجل. ولا تغفل أبدا عن الدعاء وتلاوة القرآن، واحنا في شهر الصيام، واحنا كلنا عارفين ان الدعاء مستجاب كل يوم الدعوة، والصائم عند فطره دعوة مستجابة، وفي رواية والصائم حتى يفطر، يبقى كل يوم عندنا دعاء مستجاب لحد ما تفطر، وساعة الفطار انت دعاء مستجاب. عيش بقى مع الدعاء، عيش مع احتياجاتك الدنيوية واحتياجاتك الإيمانية واحتياجاتك الدينية بينك وبين الله، نفسك في إيه مع ربنا، نفسك في إيه في حياتك، في علاقتك بالله وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بالآخرين، إيه اللي أنت نفسك فيه. أيضا من المحطات اليومية، ودي نقطة مهمة جدا، قصة المحافظة على أذكار الصباح والمساء يا جماعة، ده حصنك من شياطين الإنس وشياطين الجن اللي هتخليك فعلا تقدر تكمل طول اليوم. وهذه الأعمال هتخليك كل يوم تعمل ارتقاء إيماني معين، وهنركز على عبادة الفترة دي إن شاء الله بإذن الله هنقول عليها دلوقتي. بس قصة الشحن اليومي خد بالك من نقطة فيها مهمة جدا. أول نقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل إن شاء الله نجتهد كده يعني لو في وقت إن شاء الله نعدي على فقه التعامل مع الطاعة، أو نقول ملامح عامة دلوقتي بحيث إن إن شاء الله يكون فيها إفادة للناس إن شاء الله في جوانب الارتقاء الإيماني أو الارتقاء الروحي إن شاء الله. أول حاجة في التعامل مع الطاعات إن أنت تاخد بالك، سواء كانت فرائض، طبعا الفرائض خلاص ما فيش فيها مشكلة خالص، سيدنا علي وروي أيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة، والأثر ده دايما بقوله في هذا الأمر، قول سيدنا علي إن للنفس إقبال وإدبار، فإذا رأيت من نفسك إقبالا لقيتها كده نفسك مفتوحة للطاعة فأكثر من النوافل، وإذا رأيت من نفسك إدبارا فألزمها بالفرائض، خلي عندك خط أحمر في الفرائض، ولو لقيت نفسك مفتوحة وقلبك منشرح للطاعة اجتهد في الطاعة وكمل. بس خد بالك أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. قصة الديمومية أدومه، خلي أعمال صغيرة بس دايمة ما تقطعهاش، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. ما تعودش نفسك إن أنت تعمل طاعة وتسيبها، حتى عشان كده ابدأ بالحد الأدنى، ودي بقى عبادة الأبطال، عبادة الرجالة مع ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت تبدأ دايما بالحد الأدنى. أنا الحد الأدنى للقيام إيه؟ ركعة وتر، خلاص أنا هثبت لو بموت هصلي الوتر. الذكر ايه الحد الادنى بتاعي اللي انا في يوم مش هكسل اللي انا اجيبه 100 ذكر مثلا 10 1000 5000 واحد الحد الادنى بتاعه كده. احنا كنا بنقابل شباب والله في الدعوه ربنا يحفظهم ويبارك في عمرهم كان بيبكي، حس ان هو منتكس عنده خواء ايماني، يا ابني مالك في ايه؟ يقول لي انا بقالي فتره مش عارف اقوم الليل، مقصر في قيام الليل. طبعا اول حاجه تيجي في ذهننا مقصر في قيام الليل يعني ما بيقومش، يعني كان بيكون 11 ركعة بقى بيكون مثلا 8 6 ركعتين بيوتر. طب خير مالك؟ يقول انا ما عدتش بصلي قيام الليل غير بالبقرة وآل عمران، ما عدتش عارف اجيب المصحف، ما عدتش عارف اجيب 10 اجزاء في قيام الليل. ايوه بالظبط هو ده الشعور. ايوه هو انت كده يا ابني منتكس، هو انت كده يا ابني عندك خواء ايماني، يعني ربنا يبارك. امال لما يبقى عندك ارتقاء ايماني بتعمل ايه؟ اللهم بارك. يعني هي دي يا جماعة، إن على حسب همة قلب كل واحد مع الله، فخلي في حد أدنى خط أحمر ما ترجعش عنه في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، خد بالك من النقطة دي. أيضا من المحطات الأسبوعية زي صلاة الجمعة طبعا للرجال، اللي أنت محتاج تحافظ على الشريعة دي، على الشعيرة دي، إن أنت يوم الجمعة ده يبقى يوم مقدس عندك، يوم الجمعة يبقى يوم مقدس عندك، تبدأ الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فبالتالي يوم الجمعة يوم مقدس، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تبكير لصلاة الجمعة، قراءة سورة الكهف، إلى آخر من هذه الأعمال، الدعاء ما بين العصر المغرب الدعاء مستجاب في آخر ساعة من يوم الجمعة وهكذا. أيضا المحطات الأسبوعية صيام الاثنين والخميس اللي هي اليومين في الأسبوع، صيام الاثنين والخميس، خد بالك من النقطة دي. طبعا احنا عشان في شهر رمضان فخلاص احنا كده كده صايمين رمضان، لكن عموما اعمل حسابك خلي ده التارجت، خلي ده التارجت بالنسبه لك ان انت تصوم اثنين وخميس من كل أسبوع بعد كده عشان تقدر تكمل في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. وإلا تلاقي نفسك بعد كده لا في مشكلة إيمانية، أنت في خواء إيماني، في ظمأ إيماني، في خواء روحي في رحلة السير إلى الله عز وجل. أيضا من الحاجات الخاصة بالتعبئة الشهرية اللي هي صيام 3 أيام من كل شهر، اللي هم 13 و14 و15 من كل شهر عربي، على يعني على قول أكثر أهل العلم إن هم دول الثلاث أيام للصيام، وكان الموضوع فيه خلاف أو فيه سعة، أنت ممكن تصوم أي 3 أيام في الشهر، بس ده يعني أغلبية القول أو أغلبية العلماء على هذا القول. محطات السنوية اللي أنت محتاج تشتغل عليها زي العمرة، زي الحج، زي العشر الأول من ذي الحجة، زي تحري ليلة القدر، زي اعتكاف شهر رمضان، زي صيام يوم عرفة، زي تاسوعاء وعاشوراء صيام هذه الأيام، زي شهر رمضان اللي احنا فيه يا جماعة. احنا عندنا دلوقتي محطة من أكبر محطات الشحن الإيماني السنوي، رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه ده؟ إيه ده؟ القلب مهيأ والنفس مهيأة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، ونادى مناد أي باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. خلاص الأجواء الإيمانية العامة مهيئة للقلب إن هو ينطلق في رحلة السير إلى الله عز وجل. خد بالك من النقطة دي، خد بالك قوي من النقطة دي. يبقى إحنا اتكلمنا عن حتة المحطات اليومية، محطات الشحن اليومية دي كتر فيها قوي، ومحطات الشحن الأسبوعية، ومحطات الشحن الشهرية، ومحطات الشحن السنوية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. وفي نقطة مهمة جدا محتاجين ناخد بالنا منها قوي في التعامل مع قضية الشحن الإيماني أو هذه المحطات، اللي هي يا جماعة خد بالك وانت بتمارس عملية التعبئة الإيمانية أو الشحن الروحي في رحلة السير إلى الله عز وجل، خد بالك من مستويات التعبئة الإيمانية، صح التعبير، إن في ناس للأسف الشديد بيتعاملوا مع هذه التعبئة بشيء من 4 أشياء، إما إن هو يبقى فيه غياب لهذه التعبئة، فبالتالي هو مش واخد باله من مسألة محطات الشحن الإيماني ولا أي حاجة، إيه يعني الروح، ولا همه المحطات اليومية، ولا همه إن هو يحافظ على الفرائض بتاعته، ولا همه إن هو يكسب من النوافل، ولا همه إن هو يدعي، ولا همه عادي على حسب، جت ما جاتش ما جاتش، فما بيقفش أساسا عند المحطات دي. وده اللي هو بيسميه علماء السير إلى الله عز وجل طاعات الإعراض، إن هو بيدي نفسه جرعة سلبية، بيدي لنفسه جرعات إعراض عن الله والعياذ بالله، ومش واخد باله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال ربي عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. خد بالك من التعاطي أو التعامل مع محطات الشحن الإيماني والروحي في رحلة السير إلى الله عز وجل بشيء من السلبية أو بشيء من الإعراض والعياذ بالله، وإحنا مش من أوعى تعرض عن الله، أوعى تعرض عن ظمأ الروح، أوعى تعرض عن جوع هذه الروح في رحلة السير إلى الله عز وجل. فضلا إن في واحد هو ما بيعملش كده، يبقى النوع الثاني اللي بيتعامل مع قضية الارتقاء الإيماني أو الارتقاء الروحي والشحن الروحي بشيء من الغش، بطريقة مغشوشة شوي، هو بيشتغل في الحاجات دي لكن شغال بطريقة فيها دخل، مش مركز، بيصلي وبيدعي وبيقرأ قرآن وبيصوم لكن اللي هو ايه، هو بيصلي زي الناس، عارفين انتوا الحديث بتاع في القبر اللي هو لما يسأل العبد: من ربك، ما دينك، وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: سمعت ناس يقولون شيئا فقلته. اللي هو انا بعمل زي الناس، اللي هو ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكن إماعة، اذا احسن الناس احسنوا واذا اساءوا اسات، اللي هو الناس بيصلوا التراويح فانا نازل اصلي التراويح معاهم. خد بالك ما بين حاجتين عشان نفرق برضو، عشان الكلام يبقى فيه انضباط ايماني او انضباط سلوكي في رحله السير العظيم. في فرق ما بين ان انا دلوقتي ضعيف الايمان فمحتاج اجواء ايمانيه عاليه او بيئه ايمان تدفعني ان انا ازود من رصيدي الايماني والشحن الروحي في رحله السير الله عز وجل، فانا ببحث عن صحبه الايمان حتى ازداد معهم ايمانا، تمام؟ دي حاجه كويسه وحاجه محموده واعمل ده. وما بين ان انا مش في دماغي الكلام ده اساسا، لكن بعمل زي ما الناس بتعمل، مش فارقه معايا. انا اديني بصلي، اديني بدعي، اديني بصوم، اديني مش عارف بقرا القران وخلاص. لكن الموضوع عندي ايه؟ ليس ذو اهميه. ايضا المستوى الثالث من مستويات التعبئه الروحيه او تعاملات الناس مع الشحن الروحي في رحله السير الله عز وجل هي الشحن الجزئي. نقطه مهمه جدا يا جماعه. يعني ايه الشحن الجزئي؟ بص يا جماعه، انا دلوقتي لو قلنا ان القلب او النفس او الروح شبه بطاريه الموبايل، صح التعبير والاستدلال يعني. فانا دلوقتي عندي نظريه الشحن او نظريه البطاريه بتاعت الموبايل هي 100%. انا دلوقتي وليكن الموبايل بتاعي 50%، يبقى انا محتاج اشحن بنسبه 50%، تمام؟ طب شحن بنسبه 50% ده ممكن هيقعد نص ساعه او هيقعد ساعه. طب انا لو شحني صفر والموبايل هيفصل مني بيتري لو خلاص وهيفصل، لا انا محتاج اشحنه ساعتين. نفس القصه بالنسبه للجوانب الايمانيه. انا دلوقتي يا جماعه قلبي بايظ، نفسي مبهدلاني، روحي عندها نقوص وعندها خواء ايماني بشكل غير طبيعي، فبيتري لو، فانا محتاج ان انا اركز قوي في الشحن، مش محتاج شحن جزء. اوضح ان الفتره اللي انا فيها دلوقتي بالظبط عامله زي كاني مثلا انا رايح اشتري وليكن خضار او فاكهه من اي حد من البائعين، فحط لي انا عايز 3 كيلو، هو حط لي حاجات في الميزان بتساوي، يطلع الميزان 2 كيلو. طب ال 2 كيلو دول انا عايز ده؟ لا انا عايز 3، فبالتالي فاضل كيلو عشان زي ما بيقولوا كده الميزان يطب. نفس القصه، انا محتاج قد ايه ايمان؟ في واحد محتاج الايمان ان هو يحافظ على صلاه الخمس ويحافظ على سنن الرواتب ويحافظ على قراءه القران ويحافظ على الذكر ويحافظ على صله الارحام ويحافظ على البر، وعنده مشكله وعنده مثلا ذنب معين فمحتاج ان هو يتوب منه، ده هيؤدي لايه؟ لاسباب ارتقاء. في واحد لا، هو الحمد لله محافظ على الصلاه ومحافظ مش عارف على تلاوه القران، محافظ على الدعاء، بس هو فاضل له بس التركيه بتاعت الذنب اللي هو يتوب منه. وفي واحد فاضل له بس ان هو يصل رحمه عشان هو قاطع للرحم. وفي رابع محتاج يبر والده. وفي خامس محتاج كل ده عشان يبدا البطاريه تطلع معاه. تمام؟ النقطه اللي بعد كده في الجزئيه دي ان انت تاخد بالك جدا ان القضيه قضيه التكامليه وقضيه التنوع في العبادات حتى تصل لمنسوب الايمان الحقيقي اللي انت محتاجه في قلبك، عشان تبدأ تحس بطعم الإيمان ولذة الإيمان. ده لو ربنا سبحانه وتعالى أذن لك بهذا الرزق. دي من الإشكاليات اللي بتقابلنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. أسئلة كتيرة بتيجي، أنا مش لاقي قلبي، أنا مش حاسس بالخشوع، أنا مش حاسس بلذة الإيمان، أنا مش لاقية مش عارف إيه وأنا بعمل إيه. يا جماعة إحنا ما بنعبدش اللذة، ما بنعبدش المعاني دي، إحنا بنعبد الله. وهذه المعاني وهذه اللذة هي رزق من أرزاق الله عز وجل، يرزقها لمن يشاء. وإن لم يرزقهم هذا الرزق فبالتالي أنا واقف على باب العبودية، لأني بعبد الله. سواء رزقت هذه اللذة أو لم أرزق فأنا محتاج إن أنا أعبد ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك من النقطة دي، ما تتعاملش قضية التعبئة الجزئية، لا اعرف أنت واصل فين في الإيمان وأنت عارف نفسك. أنت عارف نفسك يعني أنت عارف. في واحد لما بيقعد يقول أنا بلاقي قلبي لما بقعد اقرا قران اجيب لي مثلا جزئين ثلاثه، واحد تاني يقول لا انا بلاقي قلبي لما بجيب مثلا 3000 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او 5000 لا اله الا الله او اقعد كده استغفر 6000 مره او 10000 مره انا ساعتها بلاقي قلبي. واحد رابع يقول لك لا انا بلاقي قلبي لما بنزل اساعد الناس في صناعه المعروف بحس ان انا. واحد تاني، واحد خامس يقول لي والله مش قادر، ما بلاقيش نفسي غير وانا بعمل عمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمر عاجل غير آجل ولا الحج عاجل غير آجل، فتقبله منا بقبول حسن يا رب العالمين. فبالتالي أنت إيه العمل اللي لما بتعمله أو إيه الأعمال اللي بتعملها بتزود عندك رصيد الإيمان والشحن الروحي؟ آخر نوع، وهو ده النوع اللي إحنا عايزين نوصل له، وهي قضية التعبئة الأصلية أو التعامل الأصيل مع الشحن الإيماني والارتقاء الروحي في رحلة السير إلى الله عز وجل. اللي أنت تتعامل مع هذه الأعمال بحالة نفسية وبقلب واعي وبقلب صادق إن أنت فعلا تعيش الصحوة الإيمانية، تعيش النشاط الإيماني أو الروح في الارتقاء الروحي في رحلة السير إلى الله عز وجل، تعيش القيمة الحقيقية للصلاة، تتحول حياتك ل زي ما بيقولوا على الجانب السلوكي والتطبيقي لهذه المعاني. يعني ايه؟ يعني انا بعرض نفسي على مواقف الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم اذا فزعه امر كان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذا فزعه امر كان يذهب الى الصلاة، وكان يفزع الى الصلاة صلى الله عليه وسلم. طب انت لو حصل لك مشكلة تعمل ايه؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر منوعا. ولا لو حصل لك مشكلة بتجري على الصلاة تقول الله اكبر، ربنا اكبر من اي مشكلة، ربنا هيحلها لي، كلا ان معي يا ربي سيهدين. بترفع ايدك كده وتقول يا رب حلها لي، قلبك بيناجي ربنا سبحانه وتعالى، بيطلب من الله العون والمدد. ولا ايه اللي بيحصل؟ انت وانت بتتعامل مع الناس وقدامك فرصة ان انت تكسب من ورا حد، بس انت عارف ان المكسب ده فيه غش، فيه غبن، وانت في الاول في الاخر بتتعامل مع ربنا، يا ترى نفسك وقتها هتغلبك ان انت تغبن هذا الشخص في حقه وتغشه وهو مش هيبقى عارف، بس انت عارف ان ربنا عارف، انت عارف ان ربنا يعلم ان اللي انت بتعمله ده مش صح، اللي هو تنزيل معاني الايمان وصحوة الايمان في القلب والنفس والروح الى المعاملة. ساعتها مش هيتقال لنا او مش هيتقال اتفضل يا عم، هم دول المنتقبات وهم دول القريبين من ربنا وهم دول اللي بيصلوا وهم دول اللي متمسكين بالسنة وهم دول وهم دول وهم دول، اتفضل يا عم. هتلاقي شوف هو في المسجد حاجة وبره المسجد حاجة، شوف تعاملاتها عاملة ازاي، شوف تعاملاته عاملة ازاي. ليه؟ لا، الوضع بقى في نسيج متكامل، في تناغم ما بين أعمال الإيمان وما بين التعاملات الحياتية، التعاملات الحياتية. عشان كده يقول لك إن ضابط المسألة أو إزاي أعرف إن أنا فعلا ماشي صح، دي النقطة اللي إحنا اتكلمنا فيها بشكل بسيط أوي، إن أنت تعرف إمتى هذا الطاعات الإيماني وهذا الطاعات الروحي للتعبئة الإيمانية والروحية في رحلة السير الله عز وجل آتى ثماره في هذه العبادات، إن أنت تلاقي عقلك ومشاعرك وسلوكك اتغير، اتغير للأحسن، اتغير لما يرضي الله عز وجل، فبدأ ده ينعكس على تفكيرك، ينعكس على اختياراتك، ينعكس على تعاملاتك. عشان كده اوعى تحرم نفسك من لذة ونعمة القرب من الله عز وجل، ولذة ونعمة الاتصال بالله والأنس به في رحلة السير إليه، وخلي ده تطبيق عملي في سلوكياتك مع الناس وفي الحياة عموما. وأكتر حاجات يا جماعة، أكتر الحاجات أنا كنت حابب صراحة أركز قوي على قضية أعمال القلوب، لأن دي عبادات خفية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. خبء، أو في رواية خبيئة، حاجة كده مستخبية، حاجة كده محدش يعرفها. طاعات السر، الطاعات دي يا جماعة من أقوى الروافد الإيمانية اللي بتشحن القلب وبتشحن الروح في رحلة السير الله عز وجل، ومن عوامل الثبات. انت يبقى ليك حال كده مع ربنا محدش عارفه غير ربنا. ومش معنى كلمة حال مع ربنا تبقى حاجة كبيرة وضخمة، أبدا. ممكن يبقى ركعتين في جوف الليل، ممكن يبقى ذكر بينك وبين ربنا كده وانت عامل نفسك داخل تنام، وقعدت كده في الأوضة والدنيا ظلمة وقعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، ففاضت عيناك من خشية الله وشوقا إلى الله والأنس به وحب لقائه سبحانه وبحمده. افتكرت كده الجنة فبكيت وقلت يا رب أنا عايز أبقى من أهلها. افتكرت النار كده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، بكيت قلت يا رب عايزني من النار. وهكذا. الخبيئة، ايه الخبيئة اللي بينك وبين ربنا اللي محدش يعرفها، اللي بتتاجر بيها مع ربنا سبحانه وتعالى، زي حديث الثلاثة والصفر: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ومن أعظم الأعمال اللي لا يطلع عليها إلا الله أعمال القلوب. دي بقى اللي بجد بينك وبين ربنا، محدش شايف قلبك، محدش شايف أنت درجة التوكل في قلبك عاملة إزاي، درجة الأنس وحب الله في قلبك عاملة إزاي، درجة الإخبات والافتقار والانكسار لله عامل ازاي، لله عز وجل عامله ازاي. دي بينك وبين ربنا، عشان قوي اهتم قوي باعمال القلوب. هات كده كتاب او سلسله في اعمال القلوب لاي حد، لاي حد من الدعاء اللي انت بتحبهم، وابدا اسمعها وابدا اسمعيها، وكل يوم او كل اسبوع طبقي، عيشي مع معنى من اعمال او من معاني اعمال القلوب في رحله السير الله عز وجل. سمعتي او قراتي عن التوكل؟ عيشي مع التوكل، عيش مع الاخبات، عيش مع الافتقار، عيش مع الرجاء، عيش مع الخوف، عيش مع معاني أعمال القلوب بينك وبين الله عز وجل. أيضا من الحاجات اللي احنا عايزين نركز عليها قوي صراحة قصة يا جماعة، ودي المفروض اللي كانت تيجي في الأول خالص، معرفة ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت تعيش مع معرفة الله بجد. للأسف يعني شيء مخجل ان انت تلاقي الواحد عارف معلومات عن حاجات كتير قوي، وعارف تفاصيلها وعايش معاها، لكن مش عايش مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أهل العلم: أي اللي يعرفون، يعني يعرفوني ليعبدوني. وكان ده واضح قوي مع الصحابة وفهمهم لطبيعة الحياة وطبيعة الخلق وطبيعة الوجود وطبيعة العبودية. كان سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: الحمد لله الذي لم يقبضني صغيرا ثم يرسلني إلى أعالي الجنان، فقيل: ولما ذلك؟ قال: لأنه أحياني حتى أعرفه. كان الموضوع ده كبير عندهم قوي جدا. لما سيدنا عمر بن الخطاب مات، سيدنا عبد الله بن مسعود قال: ذهب عمر ب9 أعشار العلم، فقيل: وما هي؟ إيه هي 9 أعشار العلم؟ قال: العلم بالله. ومن لطائف قول الله: إن الأبرار لفي نعيم، أي نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة. نعيم في الدنيا ومعرفة الله والأنس به والابتعاد عما نهى عنه وأداء ما افترضه، أما نعيم الآخرة فبدخولهم للجنة والتلذذ بالنظر إلى وجه الله. معرفة ربنا سبحانه وتعالى، إحنا فين من هذه المعرفة؟ كان أحد العارفين سئل: أي شيء أعجب في رحلة السير إلى الله؟ قال: قلب عرف ربه ثم عصاه. صعب قوي على القلب اللي يعرف ربنا ويعيش معاني القرب من أنس ولذة ومناجاة وخشية وانتصار وافتقار وحب ورجاء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أن يعصي هذا القلب. صعبا. وأيضا من الحاجات اللي بتخلي الإنسان في معرفة ربنا سبحانه وتعالى يتعلق به في أي مقام من مقامات العبودية، زي ما قلنا في أول الدرس، قال هارم بن حيان: المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه. مش محتاجين نعرف ربنا عشان نحبه. طب إيه اللي يحصل لو إحنا حبينا ربنا؟ فإذا أحبه ذهب إليه. العلماء بيعلقوا على كلمة ذهب إليه دي أي ذهب إليه في الطاعة وذهب إليه في المعصية. ذهب إليه في الطاعة بقلبه ونفسه وروحه. إيه الحاجات اللي ربنا بيحبها عشان أعملها؟ وإيه الحاجات اللي ربنا ما بيحبهاش عشان ما أعملهاش؟ وذهب إليه في المعصية، فر من هذه المعصية إلى الله. ونعوذ بك منك. ففروا إلى الله حتى في المعصية، حتى في الذنب، حتى في الغفلة، مالناش غير ربنا سبحانه وتعالى. وده مش هيجي يا جماعة غير بمعايشة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. عيشوا مع كلام ربنا، عيشوا مع أسماء ربنا وصفاته العلى، عيشوا مع الأسماء الحسنى. كل يوم أو كل أسبوع خلي ليك ورد كده في السماع عن الله. كل يوم أو كل أسبوع خلي ليك ورد في القراءة عن الله، عشان تعيش لذة الدنيا قبل لذة الآخرة. آخر حاجة إن شاء الله وبيها نختم، كنت حابب يعني الله المستعان الحمد لله، عايز أركز على مسألة عبادة الذكر. الله المستعان. طيب سريعا إن شاء الله بإذن الله. الصوت واضح يا جماعة؟ أنا حاسس. طيب هنجاوب في الآخر إن شاء الله. الصوت واضح؟ اللي صوت واضح كده يكتب 4، اللي صوت واضح عندي يكتب 4. طيب الحمد لله. من يعني من الحاجات الفارقة في عملية الشحن والالتقاء الروحي دائما في رحلة سير الله عز وجل عبادة الذكر. حديث جميل دائما أقوله، وإن كان فيه ضعف ولكن يستشهد به من باب فضائل الأعمال. الحديث في مسند الإمام أحمد. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال أكثرهم لله ذكرا. أي الصائمين أفضل؟ قال أكثرهم لله ذكرا. وعدد الرجل أكثر من عبادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضلهم لله أو أكثرهم لله ذكرا. سيدنا عمر بن الخطاب قال ذهب الذاكرون بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الذكر، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. ذكر الله عبادة الأزكياء. سبق المفردون الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذكر يا جماعة من الأعمال اللي ما ينفعش تنفك عن قلب السائر إلى الله عز وجل، أو عن يوم الذاكر السائر إلى الله تبارك وتعالى. يقول لك إن أنواع الذكر 3، ركز معايا قوي كده، ودرجاتهم واللي احنا عايزين نوصل له. ذكر قلبي وذكر لساني وذكر عملي. ذكر قلبي وذكر لساني وذكر عملي. الذكر القلبي ان ربنا سبحانه وتعالى يكون حاضر في قلوبنا، اللي هو مقام الاحسان، ان نعبد الله كاننا نراه، فان لم نكن نراه فانه يرانا. ان انت تشاهد مقام عظمة ربنا سبحانه وتعالى وقدر الله تبارك وتعالى بقلبك، إن أنت قلبك هو اللي بيذكر، قلبك هو اللي عايش مع معنى الذكر، الذكر القلبي، إن أنت تكون مستشعر عظمة ربنا وقدرته، مستشعر نعم ربنا عليك وفيض رحماته، مستشعر رقابة ربنا سبحانه وتعالى ليك وحضور ربنا معك بقوله سبحانه وبحمده أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. تستشعر حب الله في قلبك، حياء من الله، خوف من الله، رجاء في ثواب الله، معاني قلبية محتاج إن أنت تعيشها. وده مش هيجي غير بكثرة ممارسة عملية الذكر يا جماعة، فضلا فهم الأفكار اللي احنا بنقولها. كل ذكر عايز تعيش معاه هات فضائله، الفضائل بتاعته عفوا، فضائل هذا الذكر ومعنى هذا الذكر وكلام العلماء في هذا الذكر وأفعال التابعين وأفعال الصحابة وأفعال الأنبياء مع هذا الذكر. عيش مع الذكر. أما الذكر اللساني اللي هو بيكون باللسان، أنت بتذكر حاجة وحشة، لا مش حاجة وحشة، كمل فيه، هي درجات. اذكر ربنا بلسانك لحد ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى بقلبك. اما الذكر العملي وهو الذكر الحاضر في اعمالنا، يعني ايه؟ ان انت تعامل ربنا سبحانه وتعالى في كل اعمالك. عشان كده يقول لك ان من اطاع الله عز وجل فقد ذكر الله وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقران، ومن عصى الله فقد نسي الله وان كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقران. ان انت الجانب اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا جماعه، الجانب السلوكي، الجانب العملي، ان انا مستشعر حضور ربنا سبحانه وتعالى ومقام ربنا عز وجل وعظمه الله تبارك وتعالى في حركاتي كلها، في تعاملاتي كلها مع الناس، اللي هي من اعطى لله ومنع لله. خدين بالكم، انا بتعامل مع ربنا، انا عارف ان ده ما انا سايبه عشان ربنا، من ترك شيئا لله، عارف ان العمل ده عمل فيه حرام فيه شبهه بس انا سايبه لله. انا بأحسن للناس عشان ربنا عشان حد تاني، انا بأجري في مساعده الناس عشان ربنا يساعدني عشان ربنا يعيني عشان عايز ثواب ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك، قضية الذكر، قضية الذكر من الأعمال اللي لازم إن إحنا نشتغل عليها قوي في رحلة السير إلى الله عز وجل، لأنها من أعظم الروافد بعد طبعا معرفة الله والمحطات اللي إحنا ذكرناها اللي بتساعد في الارتقاء الإيماني والشحن المستمر للقلب فضلا من الروح والنفس في رحلة السير إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، أنا بعتذر على الإطالة، ولكن سريعا لو في أسئلة خاصة